يكب العبرات وشعري دعوة تسري مع الصرخات.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات الكرام إلى لقاء جديد مع تاريخ الأندلس وفيه عبر وعبرات، ونحن الليلة نقف مع بداية دولة إسلامية جديدة تأسست قريبا جدا من دولة الأندلس، حتى ضمت الأندلس وصارت من بين هذه الدولة العظيمة. أيها الإخوة، لقد كان وقوفنا في المرة الماضية عند سقوط طليطلة، وهي واسطة العقد الأندلسي وأعظم الحواضر الإسلامية والتي فتحها الصناديد الكبار، وتركنا هذا الشاعر الأندلسي الذي لا يعرف اسمه ولكن يعرف صدقه من نبضات شعره، وهو يرثي طليطلة السليبة، وها هو ذا يكمل معنا مرثيته فيقول: لئن غبنا عن الإخوان إنا بأحزان وأشجان حضور، لئن غبنا عن الإخوان إنا بأحزان وأشجان حضور، نذور كنا للأيام فيهم بملكهم فقد وفت النذور، فإن قلنا العقوبة أدركتهم وجاءهم من الله النكير، فإنا مثلهم وأشد منهم نجور، وكيف يسلم من يجور، فإن قلنا العقوبة أدركتهم وجاءهم من الله النكير، فإنا مثلهم وأشد منهم نجور، وكيف يسلم من يجور، أنأمن أن يحل بنا انتقام وفينا الفسق أجمع والفجور، أنأمن أن يحل بنا انتقام وفينا الفسق أجمع والفجور، وأكل للحرام ولا اضطرار إليه فيسهل الأمر العسير، ولكن جرأة في عقر دار كذلك يفعل الكلب العقور، يزول الستر عن قوم إذا ما على العصيان أرخيت الستور، يزول الستر عن قوم إذا ما على العصيان أرخيت الستور، يطول علي ليلي رب خطب، يطول لهوله الليل القصير، خذوا ثأر الديانة وانصروها فقد حامت على القتلى نسور، ولا تهنوا ولا فدهنوا وسلوا كل سيف تهاب مضاربا منه النحور وموتوا كلكم فالموت أولى بكم من أن تجاروا أو تجيروا صبرا بعد سبيل وامتحان يلام عليهم القلب الصبور صبرا بعد سبيل وامتحان يلام عليهم القلب الصبور فأم السكل مذكار ولود وأم الصبر مقلاة النزور نخور إذا دهينا بالرزايا وليس بمعجب بقر يخور ونجبن ليس نزأر لو شجعنا ولم نجبن لكان لنا زئير لقد ساءت بنا الأخبار حتى أمات المخبرين بها الخبير وقيل تجمعوا لفراق شمل طليطلة تملكها الكفور وقيل تجمعوا لفراق شمل طليطلة تملكها الكفور فقل في خطة فيها صغار يشيب لكربها الطفل الصغير لقد صم السميع فلم يعول على نبأ كما عمي البصير تجاذبنا الأعادي باصطناع فينجذب المخول والفقير فباق في الديانة تحت خزين تثبطه الشوية والبعير وآخر مارق هانت عليه مصائب دينه فله السعير.
نعم أيها الإخوة الكرام، إنها صورة عجيبة حقا لحال الأمة الإسلامية إذا حادت عن طريق ربها وهدي نبيها وسبيل عزتها وسموها. أرأيتم إلى هذا الرجل في أول هذه الأبيات يقول: فإن قلنا أن هذا العقاب إنما حل بهم لذنوب فعلوها والله عز وجل ينتقم منهم، فما بالنا لا ننظر إلى أنفسنا وذنوبنا أكثر من ذنوبهم وبعدنا عن ربنا أشد من بعدهم، وهذا الانتقام لو حل بنا لهلكنا جميعا إلا أن يرحمنا الله عز وجل. ثم ها هو ذا يحدد أنواع هذه المعاصي: أكل للحرام، شرب للمسكرات، نوم عن الطاعات، ذنوب وآثام ودنيا تملأ القلوب، فكيف يريد الناس أن ينتصروا؟ ثم ها هو ذا في آخر هذه الأبيات يصنف الناس على نبأ هذه الفاجعة: والأعداء يتجاذبون المسلمين ويصطنعونهم باصطناع وكذب وإجرام، فهذا يؤتى من قبل النساء، فنعرض عليه أجمل نساء الأندلس حتى يكف عن الدفاع عن المسلمين وينضم إلى الصليبيين، وهذا يؤتى من جانب الأموال، نعطيه الأموال الكثيرة حتى يتخلى عن وطنه بل وعن دينه وعن أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا ينجذب بالمنصب، فنحن سندخل ونحرر له هذه المدينة الصغيرة التي لا تساوي محافظة يسيرة، ثم نتوجه عليها ملكا أو محافظا ضخما أو ملكا من الملوك العظام نلبسه تاج المملكة ونحن المالكون لرقابهم جميعا. فيكون الناس بين باق في ديانته تحت الخزي والعار، يريد أن يجاهد ولكن تثبطه وتعجزه الشويهة تصغير شاه والبعير، خايف على الجمل بتاعه وخايف على الشياه بتاعته لحسن تضيع منه. وآخر مارق هانت عليه مصائب الدين، ما عندوش مشكلة أن تؤخذ الأندلس وأن يغصب المسجد الأقصى وأن تغصب كل أرض الإسلام طالما هو يعيش في أمان، فهذا له السعير، نعوذ بالله من السعير وأهله. أيها الإخوة الكرام، عودة إلى تاريخ الأندلس، ومعنا الليلة تاريخ عظيم لدولة إسلامية نشأت وتأسست من رجل واحد. أريدكم أن تعيشوا معي الأحداث لحظة بلحظة، لا تناموا ولا تلتفتوا ولا تغيروا، وإنما تابعوا. بعدما سقطت طليطلة كان هناك حصار عظيم لأشبيلية، وأشبيلية هذه يحكمها المعتمد بن عباد، تبعد عن قشتالة كثيرا، فهي في جنوب غرب الأندلس. وسبب هذا الحصار أن هذا المجرم ألفونسو السادس أرسل وزيرا يهوديا مع الوفد ليأخذوا الجزية. يأخذوها من من؟ يأخذوها من الرجل المسلم الملك. فلما أخذوها كلمه اليهودي في تبجح وسوء أدب، فقال: إن زوجة ألفونسو السادس ستلد قريبا. اسمعوا إلى هذا الطلب العجيب، حين يتجبر عليك عدوك وكلما استلنت له ركب أكثر. يقول: إن زوجة ألفونسو السادس ستلد قريبا، وهو يريد منك أن تجعل زوجته تلد في مسجد قرطبة. تلد أين؟ في مسجد قرطبة، وهو يكاد يكون أعظم مسجد بني في تاريخ الأندلس، وكلما جاء أمير بعد أمير وخليفة بعد آخر وسع في هذا المسجد، وهو الآن كنيسة وإنا لله وإنا إليه راجعون. تعجب المعتمد على الله، كيف تلد في مسجد قرطبة؟ هذا أمر لا يحتمل أبدا. فكان جواب هذا اليهودي المجرم في صلف وغرور أنه لا بد من ذلك حتى وإن رغم أنف صاحبنا المعتمد بن عباد. فرفض المعتمد بن عباد رفضا شديدا، غيرة على دينه، وسب هذا اليهودي سبه اليهودي في حضرة وزرائه. فقام المعتمد فقطع رأس هذا اليهودي واعتقل الوفد كله، وأرسل رسالة إلى ألفونسو السادس: لن أدفع الجزية ولن تلد زوجتك في مسجد قرطبة. هذه خطة جريئة ومغامرة قوية صعبة على المعتمد، كيف يقدم على هذا العمل الجريء وهو الذي كان يدفع الجزية طيلة حياته، ثم إنه لا يملك جيشا يصد به هذا الملك القشتالي الظالم. جمع ألفونسو السادس جيشه وأتى بحده وحديده وقضه وقضيضه، فأحرق كل القرى حول حصن أشبيلية، وحاصر البلدة حصارا طويلا جدا، وبعث إلى المعتمد: إن لم تفتح سأستأصل خبركم، يعني لو ما فتحتش الحصن أنا هفتح وأخلص عليكم كلكم. ولكن صاحبنا المعتمد بن عباد جعل يطاول في الحصون ويكثر منها أكثر وأكثر، وأراد هذا المجرم الخنزير القشتالي أن يبعث رسالة فيها نوع من الإغاظة وبث الهزيمة في روح المعتمد بن عباد، فكأنه لا يعنيه شيء أبدا إلا الذباب الذي يؤذيه. فقال له في رسالته: إن الذباب قد آذاني حول مدينتك. شوف الملك الصليبي بعت يقول للمسلم إيه؟ إن الذباب قد آذاني حول مدينتك، فإن أردت أن ترسل لي مروحة أروح بها عن نفسي فافعل. بعت لي كده مروحة علشان أنش هذا الذباب. فكتب الرجل على ظهر الرسالة سطرا واحدا كما قلت لكم في المرة الماضية، سطر واحد جعل ألفونسو السادس يعود بالجيش كله من حيث أتى. اكتب سطر واحد بس بقوة وبعزة وبيقين في الله عز وجل، ثم انظر ماذا يكون. وهذا ما كان من هذا الرجل. جاء الرد على هذه الرسالة المتهكمة، فقلبها على ظهرها وكتب: والله لئن لم ترجع لأروحن لك بمروحة من المرابطين، لأروحن لك بمروحة من المرابطين. بمجرد أن قرأ هذا الملك الرسالة أخذ جيشه ورجع من حيث جاء. عجيب، ولما؟ مع أن هذا مجرد تهديد، مجرد تلويح فقط، لم يحدث اتصال بعد ولا حوار بيننا وبين دولة المرابطين. ولكنه يعلم من هم المرابطون، هم قوم مجاهدون باعوا أنفسهم لله عز وجل، كان عددهم كبيرا جدا كما سنقرأ قصتهم الليلة، وأرجو أن أوفق في إتمامها وأن يسعفنا الوقت. بعد حصار أشبيلية اجتمع أمراء الأندلس في أول ما يمكن أن نسميه بمؤتمر قمة، ليناقشوا في هذا المؤتمر قضاياهم وكوارثهم التي يمرون بها وتقع فوق رؤوسهم واحدة تلو الأخرى. فكان أول قرارات هذه القمة أو هذا المؤتمر الند الشجب والتنديد والاستنكار للاحتلال القشتالي. ألم أقل لك التاريخ يعيد نفسه شيئا بشيء، لا يختلف إلا الأسماء. قرروا الشكوى أن يشتكوا من قشتالة الصديقة إلى دولة محايدة حفاظا منهم على السلام. ولكن كان من العجيب في هذا المؤتمر أنه جمع بين الأمراء والعلماء، علماء السنة كانت لهم مكانتهم عند الأمراء مع أنهم كانوا لا يطيعونهم ولا يسمعون لهم قولا، ولكن موجودون، موجودون لا يداس عليهم بالأقدام ولا يرمون، وإنما يؤخذ بمشورتهم حتى وإن رفضت. كان رأي العلماء وكعادة من اتصل بالله عز وجل وارتبط قلبه بربه، كان رأي العلماء أن يعود الناس إلى الله عز وجل، ولا يكون النصر إلا بالجهاد في سبيل الله. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. الله أكبر. أخونا يوسف من فلسطين، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
مرحبا أخانا الفلسطيني.
شو أخبارك يا حبيبي؟
بارك الله فيكم.
كيف أنت؟ إن شاء الله مبسوط.
كيف حالكم في فلسطين؟
الحمد لله رب العالمين.
نسأل الله أن يرفع عنكم البلاء.
الله يخليك ويرضى عليك.
اللهم آمين.
والله إني أحبكم بالله.
أحبك الله وبارك الله فيك.
مدعي أثرك يا شيخ.
جزاك الله خيرا.
حتى بنطلع صلاة الصبحيات، بنصلي صلاة الصبحيات.
نعم.
بنصلي عوض يعني طبعا، وبننزل مثلا في الشغل احنا بنشتغل يعني.
نعم.
حتى بنقدر نمسح على البوت يعني مثلا على الحذاء تبعنا.
تمسح على الحذاء تقصد؟
يعني مثلا نتوضا ونمسح على الحذاء.
نعم، تتوضا اولا ثم تمسح. نعم. الحذاء وتمسح عليه بعد ذلك.
بجوز ولا بجوز يا شباب؟
يجوز ان شاء الله.
جزاك الله خيرا يا شيخ.
يجوز، بارك الله فيك. رفض هذا القرار ايها الاخوه، او رفض هذا الراي الذي راه العلماء، الجهاد هذا يعرضنا لمزيد من نزيف الدماء، ونحن نريد أن نوقف نزيف الدماء، ولابد من حل آخر، حل استراتيجي، نجلس على مائدة مفاوضات حتى تحل المشكلة ونتذوق جميعا من طعام السلام اللذيذ، ويليته يتحقق. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. أختنا منى، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
بارك الله فيكم.
لو سمحت يا شيخ، انا عندي فتوى.
بارك الله فيك. إن كانت هناك فتوى فاجعليها في برامج الفتاوى.
معلش أصلا تعبانة يا شيخ وأنا ما بعرفش أتصل.
اتفضلي.
أنا دلوقتي متجوزة.
نعم.
برجل تقي والحمد لله، وأنا تبت عن المعاصي الحمد لله ورجعت إلى الله.
نعم.
فأنا عندي دلوقتي وساوس، وساوس إن أنا كنت في الأول، أنا كنت قبل جوزي مخطوبة لواحد.
نعم.
من حوالي 6 سنين.
نعم.
فأنا هو كان يعني والدي كان موافق عليه وكان متفق على كتب كتاب وكده، فوالدي كلمني في التليفون قال لي قولي صيغة الزواج، زوجتك نفسي على كتاب الله وسنة الرسول.
نعم.
أنا قلت وهو قال لي أنا، وأنا قبلت. فقال لي طيب دلوقتي أنت بقيتي مراتي قدام الله، زوجتي قدام الله. في الشهر اللي قبل ما نعقد فيه أنا عرفت عنه حاجات يعني ما تتقالش، فقلت لوالدي أنا مش عايزاه.
هذا الأول؟
نعم.
هذا الرجل الاول؟
انما دلوقتي انا جوزي انا متجوزاه باذن ولي وشهود واشهار.
نعم نعم.
انما دلوقتي انا تعبانه، انا الوسواس بيقول لي دلوقتي ان ده كان زوج فعلا.
نعم.
فانا عايزه ارتاح يا عم الشيخ، انا نفسي ارتاح، انا جوزي الحمد لله مراعي ربنا فيه وانا مراعي ربنا فيه.
بارك الله فيك.
طيب. فانا عايزه اعرف اذا كانت دي كانت زيجه فعلا.
يعني هو كل اللي حصل بينكم انه اتصل بك بالتليفون وقال لك انت زوجتي، قلت له قبلت، قال قبلت
صيغة الزواج.
نعم نعم. بارك الله فيك.
على كتاب الله وسنة الرسول، وقال لي وانا قبلت.
طيب جزاك الله خيرا. طيب.
وبعد كده الخطوبة فصلنا الخطوبة يعني، بس والدي كان موافق على الخطوبة مع ان ده كان زواج.
طيب خلاص بارك الله فيك.
شكرا يا عم الشيخ. طب لو الوساوس ديت معلش ممكن انا اروح ان انا اتعالج لحد عند رؤيه شرعيه؟
هذه الوساوس اما ان تعالج برقيه شرعيه او عند طبيب نفسي.
طيب معلش يا شيخ انا عايز.
بارك الله فيك. يعني هذه قضايا الزواج وهذه الامور، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بولي وشاهد عدل، لا نكاح الا بولي وشاهد عدل. أما كون الرجل هكذا يتصل هاتفيا كعادة هؤلاء أيضا الذين يكتبون ورقة، يكتب الفتى والفتاة ورقة فيما بينهما، وأنا تزوجتك وأنا قبلت، هذا الكلام هذا ليس من شرع الله عز وجل ولا من هدي نبيه. وأيما امرأة نكحت من غير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. فهناك فارق لابد أن نفرق ما بين الخطبة، الخطبة مجرد وعد بالزواج، وبين الزواج الذي فيه ولي وشهود وما إلى ذلك. هذا يرجع إلى يعني حديثك مرة أخرى مع والدك، ولست بحاجة أصلا إلى هذا، لأني أرى أن هذا من الوساوس أيضا التي دخلت إلى قلبك. فإما أن تراجعي طبيبا، وقبل هذا وبعده عليك بالرقية الشرعية. أرجو من إخواننا إن كان هناك فتاوى فيجعلوها لبرامج الفتاوى لعلمائنا ومشايخنا حفظهم الله. قال هؤلاء العلماء لما وجدوا أن الأمر لا يحل بأن يجاهد الأمراء، والأمراء حريصون على أموالهم وحريصون على أن تبقى لهم سلطتهم، أرسلوا إذن إلى المرابطين، أطلبوا من المرابطين أن تجيء لتحارب هي هذه الدولة الصليبية وتهاجمهم في حرب فاصلة وتستريحوا أنتم. لكن الأمراء أيضا رفضوا هذا الأمر، مع أنه رأي عقلاني جدا، لكنهم رفضوه خوفا على ممالكهم من المرابطين، يخافون على أنفسهم حتى من المسلمين المجاورين لهم. فقام فيهم المعتمد بن عباد خطيبا، وكانت فيه حمية الإسلام والغيرة على الحق، فكان في آخر ما قال ولا أحب أن ألعن على منابر المسلمين، ولا أن أرعى الإبل في صحراء المغرب خير لي من أن أرعى الخنازير في أوروبا، ولا أن أرعى الإبل في صحراء المغرب خير لي من أن أرعى الخنازير في أوروبا. لكن هذا الكلام ليس على هوى الأمراء، لم يقم معه إلا اثنان فقط من الرجال الأفذاذ الذين ثارت فيهم الحمية للحق. فقام المتوكل بن الأفطس، وقام عبد الله بن بلقين صاحب غرناطة، ورفضت البقية. ترى من هم المرابطون أيها الإخوة؟ طيب نستقبل اتصالا. السلام عليكم.
طيب اخي هشام. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ عبد الله؟
يا مرحبا اخي الكريم، بارك الله فيك.
ازاي صحتك، اخبارك ايه؟
جزاك الله خيرا.
والله 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 يا شيخ عبد الله اني احبك في الله.
احبك الله وبارك الله فيك.
معك اخوك حسام عبد المنعم، اكلمك من السعوديه من الارض الطاهره من مكه المكرمه.
جمعنا الله واياك فيها، مرحبا.
يا ريت والله يا شيخ عبد الله بعد اذن حضرتك يعني تكلمنا يعني عن قصص بخصوص الرسول وحاجات كده عن الصحابه. نعم. من حاجاتك الكويسه والحاجات اللي احنا بنحبها منك.
ان شاء الله باذن الله، بارك الله فيك.
واتمنى كده منك يا شيخ عبد الله ان شاء الله انك تدعي لنا وتدعي لاولادي.
بارك الله لك في اولادي.
وتهدي زوجتي ان شاء الله وتهديني كده وتهدي يا رب شباب المسلمين ونساء المسلمين كلهم.
نسأل الله الهداية للجميع، بارك الله.
والقصة اللي حضرتك بتكلمنا عن الأندلس الإسلام والمسلمين ديت والله قصة جميلة، وأنا حبك في الله بخصوص هذه القصة وغير كده كمان.
بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا أخي الكريم، بارك الله فيك. نعود أيها الإخوة 38 عاما إلى الوراء، من 478 لسنة 440 هجرية، وفي صحراء جنوب موريتانيا قوم يعيشون على البداوة لا يعرفون الزراعة، لكن هؤلاء كانوا يتفرعون إلى قبيلتين، قبيلة جدالة وقبيلة لمتونة. قبيلة جدالة وقبيلة لمتونة، رئيسهم هو يحيى ابن إبراهيم. في قبيلته أمور عجيبة من الفواحش والمنكرات والمخالفات الشرعية، فيزني الرجل والعياذ بالله بحليلة جاره، وجاره لا ينكر ذلك ولا يعترض لأنه يفعل نفس الشيء معه أو مع امرأة أخرى والعياذ بالله. زواج لأكثر من 4 نساء، سلب ونهب وشرب للخمور وقتل وأمور يعلم الله بها، وكل هذه مقومات الانحطاط والهلاك للأمم والعياذ بالله تعالى. هذا الرجل كان عنده فطرة سوية، لكنه لا يستطيع أن يغير شعبه، فالشعب في عمومه بل كله على هذا المنوال. ما كان منه إلا أن ذهب إلى الحج، ثم بعد ذلك مر على القيروان في تونس، دخل إلى أبي عمران الفارسي أو الفاسي، التقى بهذا الرجل وحكى له مأساته التي يعيشها في شعبه، فأرسل معه عالما. وانظروا حين يكون الرجل خائفا على شعبه من الهلاك، فيبحث عمن يقودهم إلى ربهم أولا حتى يقودهم إلى الحضارة والرقي بعد ذلك. كان هذا هو الرجل العالم الكبير عبد الله بن ياسين صاحب المذهب المالكي. هذا الرجل الذي باع الدنيا كلها من أجل أن يرحل ويعلم المسلمين. كان يعيش على ساحل البحر وله طلاب علم كثيرون، ترك كل هؤلاء وانطلق ليغور في أعماق الصحراء في الحر الشديد والقيض الشديد، يدعو إلى الله عز وجل وحده. بدأ يأمر الناس بالخير وينهاهم عن الشر، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، لكنهم لا يحبون هذا، لا يريدون هذا، فثاروا في وجهه ثورة عارمة، وخصوصا أصحاب المصالح، وصدوه عن دعوته، فصبر الرجل صبرا عظيما، لكنهم هددوه إذا لم يكف عن دعوته هذه سيضرب وربما يتعرض للقتل، لكنه ظل صابرا يدعو إلى الله عز وجل. هدد بالقتل أو الطرد من البلاد ثم طرد فعلا. دعنا نعيش في بلدنا وعد إلى بلدك وقل لهم ما تريد، أما نحن فلا نريدك. وكأننا نتذكر نبينا صلى الله عليه وسلم حين طرده قومه من مكة وهو الذي يريد إخراجهم من الظلمات إلى النور، فيبكي عليه الصلاة والسلام حزنا ويقول الكلمات الغالية التي تعلمونها. هكذا يبكي هذا الرجل بحسرة شديدة ويقول يا ليت قومي يعلمون. ولكن ماذا يصنع؟ هل يعود مرة أخرى إلى بلده؟ أم يداهن الناس ويهادنهم؟ يداهنهم ويهادنهم ويلطف الجو ويتنازل عن بعض المبادئ الشرعية ويسير على هوى الخلق ويحل لهم تارة الغناء وتارة يحل لهم الرقص وتارة يقول عندنا كذا وعندنا كذا وعندنا كذا والإمام فلان فعل والإمام فلان قال؟ لا، إنما يظل ثابتا ويبحث عن طريقة أخرى يواصل فيها الدعوة إلى الله دون تنازل. وبعد تفكير عميق تعمق هذا الرجل في الصحراء، ترك هذه الحاضرة كلها وأبعد في الصحراء إلى الجنوب. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ عبد الله،
مرحبا أخي الكريم.
زبر سعادتك،
بارك الله فيك،
عزك الله،
أكرمك الله،
وجزاك الله كل خير والله عن المسلمين يا رب العالمين.
اللهم آمين،
أرفع لك بصيرتك يا رب إن شاء الله.
أكرمك الله يا أخي، بارك
الله. يا شيخ عبد الله، الله يحفظك، يعني ربنا صحت على كثر من أمثالك.
اللهم
والله العظيم يعني الموضوع أنت ماشي فيه ده والله العظيم موضوع يعني ما شاء الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى يتم عليك.
اللهم آمين، ربنا يتقبل يا أخي، بارك الله فيك.
ماشي، بس في سؤال بس بسيط جدا يعني.
الله يبارك فيك، يعني أجل السؤال لبرامج الفتاوى، تفضل.
هو مش فتاوى يعني، بس سؤال بس عن واحد يعني، عن شخص يعني.
تفضل.
عندنا واحد يعني ربنا سبحانه وتعالى يهديه ما بيحبش يصلي في جماعة، فده يعني كيف وضعه يعني ازاي يعني؟
الله المستعان. طيب بارك الله فيك أخي الكريم.
ماشي، جزاك الله كل خير يا شباب.
الله يبارك فيك.
وربنا يعزك يا رب.
بارك الله فيك. يعني كما أقول هذه الفتاوى تؤجل للبرامج، أرجو من إخواننا أن يكتبوها في الكنترول حتى يقدموها لمشايخنا. انطلق هذا الرجل إلى شمال السنغال وبنى هناك خيمة بسيطة وبعث برسالة إلى أهل هذه البلد، إلى أهل جدالة، يعلمهم فيها بمكانه. يقول أنا في المكان الفلاني، من أراد أن ينزل إلي فليفعل. فقامت قلة من الشباب أصحاب القلوب الحية، وهم 5 نفر فقط، لم يستطيعوا أن يستجيبوا لدعوته حين كان عندهم في جدالة، لأن أصحاب المصالح والمراكز كانوا أيضا يحولون بينهم ويمنعونهم عن ذلك. طيب نستقبل اتصالا وأرجو أن يكون الأخير. أخونا حسن، السلام عليكم.
كيف
تفضل.
ازيك يا شيخ عبد الله؟
مرحبا، بارك الله فيك.
اخبارك؟ حسن الجزاوي معاك.
يا مرحبا، اكرمك الله.
حبيت اسلم عليك بس يا شيخ. والله
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك.
دعينا يا شيخ ان شاء الله.
اكرمنا الله واياكم، بارك الله.
جاهز اطوعك بس عشان موضوع الحلقه ما يخلص.
جزاك الله خير، بارك الله فيك. كان هؤلاء 5 نفر فقط، فجعل الرجل يعلمهم العقيدة والجهاد في سبيل الله عز وجل، ويؤصل في قلوبهم الدين الصحيح حتى ذاقوا معه حلاوة الحق وحلاوة الإيمان، وكثر العدد. وبعدما كان الرجل قد بنى لنفسه خيمة يسيرة كثرت الخيام، وبعد 4 سنوات بلغ العدد 1000 نفس استجابوا لهذا الرجل بصبره وثباته وصدقه في دعوته، رحمه الله رحمة واسعة. وبدأت من هذا العدد أو من أكثر منه تتكون دولة المرابطين. المرابطين مأخوذة من الرباط، والرباط ما تربط به الخيل، وهو أن كل ثغر يدفع عمن خلفه ويلازم الجهاد في سبيل الله عز وجل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، والذي صححه الألباني رحمه الله: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. في سنة 445 كان من قدر الله عز وجل ومن سننه أن يهدي إلى الحق رجلا من زعماء قبيلة جدالة التي طردت الشيخ عبد الله بن ياسين. هذا الرجل هو يحيى بن عمر اللمتوني، الرجل الثاني في صنهاجة. وكانت قصته شبيهة بقصة سعد بن معاذ رضي الله عنه، لما عاد إلى قومه بعد الإسلام وقال إن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وبالفعل قام هذا الرجل يحيى بن عمر بنفس الطريقة وعاد إلى الشيخ عبد الله بن ياسين بسبعة آلاف أو ستة آلاف في يوم وليلة. ومات يحيى وتولى أخوه أبو بكر ابن عمر، واستشهد عبد الله بن ياسين رحمه الله سنة 451 بعد 11 سنة من الجهاد والبذل والصبر في الدعوة إلى الحق. أعود فأقول إن عبد الله بن ياسين لم يتنازل عن مبدأ من مبادئ الإسلام حتى يحقق مآربه، لم يقل نتنازل عن هذه المرة حتى يدخل الناس، فإذا دخلوا وتعمقوا في الدين أخبرناهم أن هذا حرام وهذا حلال. لم يكن عبد الله بن ياسين من رؤوس الفتنة التي تخرج في وقت المحن والشدائد العظام لتحدث الأمة في قضايا غير قضاياها المصيرية. وأنا أقول لهذا الشاب الذي خرج من أيام يوم الجمعة أو الخميس وهو يقول للناس خدعوك فقالوا بدعة، خدعوك فقالوا حرام، خدعوك فقالوا كذا، أقول له اتق الله عز وجل ولا تكن من رؤوس الفتنة. أعيذك بالله أن تكون من رؤوس الفتنة. الأمة قضاياها خطيرة، الأمة تئن تحت سياط الأعداء وطلقاتهم ورصاصهم، ثكلاهم تنوح ويتيمهم يبكي وأعراضهم تنتهك، وأنت تخرج في الجمعة الماضية لتحرف الطريق كله وتحل للناس الغناء والمعازف هكذا، ثم تستدل بآراء تأتي بها من هنا ومن هناك، أو تجمع لك هذه الآراء وتستحضر معك مجموعة كبيرة من مجلدات فتح الباري كله وسير أعلام النبلاء كله عشان تأخذ منه سطر وتقول للناس أنك تقرأ من الكتب. يا أخي، وأنا أقول لك يا أخي، اتق الله ولا تكن من رؤوس الفتنة. حدث الأمة فيما يقربهم إلى الله لا فيما يبعدهم عن الله. خرجت من قبل وأخذت البدع وجعلتها سننا واحتججت بأقوال ما تدري صحتها أو ضعفها، ونسيت أن كلا يؤخذ منه ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفينا في هذه المعازف قول الله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. أقسم عبد الله بن مسعود أنه الغناء وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان معلقا في البخاري لكن وصله البيهقي وغيره. ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرة، يستحلون الحرة والحريرة والخمر والمعازف. من تقصد حين تقول خدعوك فقالوا؟ تقصد أهل السنة؟ تقصد علماء المسلمين؟ أم من تقصد؟ أعيذك بالله أن تقصد شيئا من هؤلاء. وأنا إلى الآن لازلت أقول لك يا أخي الكريم، تب إلى الله من هذا، وحدث الناس فيما يقربهم إلى الله لا فيما يبعدهم عن طريق الله. وأقول للناس لا تخدعوا، لا تخدعوا بمن يخدعكم، والله المستعان. استشهد عبد الله بن ياسين وترك بعده 12,000 رجل على فهم إسلامي صحيح. وبعد سنتين فقط يدب خلاف في جنوب السنغال بين المسلمين، فينهض رجل هو أبو بكر ابن عمر الذي تولى الأمر بعد أخيه، قام ليصلح هؤلاء الناس مع أنهم ليسوا من جماعته، لكنه أراد أن يستغلها فرصة يدعو من خلالها إلى الله عز وجل. وكان عددهم 14,000، أخذ نصفهم 7,000 وانطلق يصلح بين هؤلاء الناس ويدعو إلى الله عز وجل، وترك المرابطين لابن عم له هو بطل مغوار أيضا ربما لا يسمع عنه كثير من شباب أمتنا، وهو يوسف ابن تاشفين. يوسف ابن تاشفين رحمه الله كان رجلا مغوارا، بطلا، مجاهدا، عابدا، زاهدا، ورعا، تقيا، يتعرض للشهادة في كل وقت عسى أن ينالها، رضي الله عنه ورحمه. وبعد هذا الخلاف الذي استطاع أن يحله بين الفريقين ويصلح بينهما، انطلق يمينا وشمالا فوجد قبائل وثنية لم يسمعوا شيئا عن الإسلام، فظل أبو بكر ابن عمر يواصل دعوته في هؤلاء الناس 15 عاما، والشيخ يوسف بن تاشفين ينتظر رجوعه، انتظره طويلا لكنه لم يرجع، فبحث في الشمال عمن ليس على دين الإسلام، ورأى في شمال موريتانيا العجب العجاب، رأى بعض القبائل، منها قبيلة غمارة وقبيلة زناتة وغيرها من هذه القبائل. كان في قبيلة غمارة رجل اسمه حاييم ابن من الله، أنا أريد يعني أن أضحككم شيئا يسيرا، هذا الرجل ادعى النبوة، حاييم ابن من الله هذا يدعي النبوة، مع أنه لا ينكر نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول إنه نبي على نبي على دين الإسلام، لكن له شريعة جديدة جدا، شريعة يعني والعياذ بالله فعلها أو فرضها ليريح الناس. فرض عليهم صلاتين فقط، صلاة في الشروق وصلاة في الغروب. أنتوا تتعبوا نفسكم بخمس صلوات في يوم وليلة؟ لا، أنا نبي وبقول لكم بقى، هو يعني يقول هذا، إنه تصلوا بس صلاتين، واحدة الصبح واحدة بالليل، أول اليوم وختام اليوم عشان يبقى ختامه مسك، وبعدين لا وضوء، ممكن تصلي من غير ما تتوضأ. ولم يفرض عليهم أن يتطهروا من الجنابة، ولم يفرض عليهم الحج، وحرم عليهم أكل بيض الطيور، إيه بقى دخل ده بده أنا ما أعرفش، وحرم عليهم أكل السمك حتى يذبح يذبح، وأحل لهم في نفس الوقت أكل أنثى الخنزير والعياذ بالله تعالى. والعجيب أنه كان له أنصار كثيرون يتبعونه على هذا المنهج القبيح والعياذ بالله تعالى. فدخل هذا الرجل يوسف ابن تاشفين ليقاوم هذه الخرافات وهذا الدجل، وينشر في الناس توحيد الله عز وجل، وأنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحاربوه بشدة. ومع طول الوقت دخل هؤلاء الناس في الإسلام، وتمر الأيام ويرجع أبو بكر وعمر، وكان قد ترك يوسف بن تاشفين على منطقة واحدة بس يسيرة جدا، هي شمال السنغال فقط، فإذا به يجده قد من الله عز وجل عليه وفتح السنغال وموريتانيا والمغرب العربي والجزائر وتونس بكاملها، وجعلها تحت راية واحدة هي راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. وبعدما كان الجيش، عدد الجيش 7000 فقط، صاروا 100,000، وإذا بمدينة قد أسست على طاعة الله عز وجل وتقواه، وهي مدينة مراكش، الصحيح أن تقول مراكش، وهي أول وأول ما بنى فيها يوسف بن تاشفين، بنى فيها المسجد من الطين والطوب اللبن ليكون الأساس أساسا مباركا. وبعد هذه الحضارة التي أسسها يوسف بن تاشفين، يراه زاهدا ورعا متقشفا، فقام أبو بكر بن عمر بعمل عجيب جدا. المفترض أنه هو سايب يوسف بن تاشفين علشان بس هو يتولى الأمر نيابة عنه، لكن هو الأمير الأصلي. لما شاف هذه الفتوحات وهذا الاجتهاد العظيم في الدعوة وفي الفتوح، قال له: أنت أحق بالأمر مني. ياه، طب دول الجماعة جنبك في الأندلس يقتل بعضهم بعضا، قومنا بعضهم يقتل بعضا، لا يفل الحديد إلا الحديد، لكن هذا رجل يخاف من الله، يعلم أنها لا تدوم لأحد، فطالما أن هذا أصلح فهو أولى. أنت أحق بالحكم مني، أنت الأمير، يمكنك أن تجمع البلاد وتجمع القلوب، أما أنا فقد ذقت حلاوة دخول الناس في الإسلام، فسأعود أدعو الناس في أدغال إفريقيا. ويعود هذا الرجل المجاهد أبو بكر ابن عمر اللمتوني، يعود ليدعو إلى الله عز وجل، فأدخل في الإسلام بلادا كثيرة في أفريقيا، منها غينيا وبيسو وسيراليون، حتى وصل إلى نيجيريا والكاميرون. هذه الأسماء لا نسمعها إلا في وقت مباريات الكرة، كأس الأمم الإفريقية وما إلى ذلك. لكن ما نعلم أن هذه البلاد كان فيها رجال أبطال يدعون إلى الله عز وجل. كان هذا الرجل إذا دعا الناس للجهاد قام معه 500,000 مقاتل، ذكر هذا ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، 500,000 مقاتل بعد ما كان طالع هو معه 7,000 بس، غير الأطفال والنساء وبقية الشعوب الذين آمنوا. وكلما تقرب أحد منهم بشيء إلى الله عز وجل من صلاة مفروضة أو نفل أو غير ذلك، فإنها في ميزان حسنات هذا الرجل المبارك أبو بكر ابن عمر اللمتوني، الذي استشهد في إحدى الفتوحات، وكان يغزو عاما، كان يغزو في العام مرتين مجاهدا في سبيل الله تبارك وتعالى. ترك هذا الرجل أكثر من ثلث أفريقيا على الإسلام. شوف كل دول برضو نتاج واحد بس، عالم اتقى الله وراعى دين الله ولم يتنازل عن مبادئ الحق في دعوته، وهو عبد الله ابن ياسين. وبعد موت أبي بكر بن عمر تولى يوسف بن تاشفين الأمر من بعده، وسمى نفسه أمير المسلمين وناصر الدين. غريبة أنه سمى نفسه أمير المسلمين ولم يسمي نفسه أمير المؤمنين. ولما سئل في هذا لماذا لا تسمي نفسك أمير المؤمنين، قال هذا شرف لا أدعيه، ده مش بتاعي، هذا ليس لي، هذا شرف لا أدعيه، هذا شرف يخص العباسيين وأنا رجلهم في هذا المكان. شوف لما الإنسان يتقي الله عز وجل ويعمل لله تهون عليه الدنيا بما فيها. الرجل ده يملك أفريقيا الوسطى كلها، ومع ذلك هو مش عاوز يسمي نفسه أمير المؤمنين، ولا الجيش بتاعه 600,000 مش مشكلة، مع أن العباسيين في الوقت ده ما كانوا يملكون إلا بغداد فقط، ما يملكوش أي شيء تاني من بلاد الإسلام، لكن يتنازل ويضحي ويثبت الحق لأهله، أنا رجلهم في هذا المكان، أنا الرجل بتاعهم حتى لهم ما يعرفونيش. ويأتي الوفد الذي كان نتيجة لمؤتمر القمة، تذكرونه؟ هذا الوفد الذي قام به 3 من الأمراء مع جماعة من العلماء، انطلقوا إلى مراكش وتقبلهم واستقبلهم هذا الرجل المبارك. ولما أخبروه بالقضية، الملك القشتالي النصراني يحاربنا، يقضي على بلادنا، يأخذ منا الجزية، نحن متناحرون، قم وجاهد في سبيل ربك وحرر أمتنا، فاشتاق هذا الرجل شوقا عظيما أن ينطلق ليجاهد في سبيل الله عز وجل، فأخذ من هذا العدد الكبير الضخم من جنوده 7,000 مجاهد فقط، مع أن القوة بتاعته زي ما قلنا في الشمال 100,000 وفي الجنوب 500,000، لكن هو رجل ذكي. العبرة مش بالكثرة، تدخل الكثرة دول كلهم في قلب المعركة وتهلك الدنيا، لا، لا يريد أن ينهك قوته كلها. وانطلق رضي الله عنه وجهز السفن وعبر مضيق جبل طارق، وفي وسط هذا المضيق وفي وسط البحر يهيج البحر هياجا شديدا وترتفع الأمواج، فيذل يوسف بن تاشفين لربه ويتضرع بين يديه، السفن تكاد تغرق من شدة الأمواج المرتفعة، فيقول الرجل في تذلل لله عز وجل: اللهم إن كنت تعلم أن في عبورنا البحر هذا خير لنا وللمسلمين فسهل علينا عبوره، وإن كنت تعلم غير ذلك، إن كنت تعلم أنه ليس في عبوره خير فصعبه علينا. وكان من رحمة الله عز وجل وحكمته أن تهدأ الأمواج من جديد وتصل السفن بسلام إلى أرض الأندلس، فيسجد يوسف بن تاشفين شكرا لله عز وجل ويعبر في اتجاه الشمال إلى قشتالة، ويصل إلى مكان يسمى أو سمي فيما بعد باسم الزلاقة. لماذا سمي الزلاقة؟ ستعلمون. بعدما تاقت نفوس الأندلسيين وتحركت فيهم الحمية وهم يرون هذا الرجل المغوار لا يبالي بأحد، لا يبالي بالناس، لا يبالي بالقوة والعدد والعتاد، وعندهم كذا وليس عندنا، وعدتهم أكبر من عدتنا، إنما يقدم نفسه لله عز وجل، لأن الله عز وجل قال:
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم.
يصل هذا الرجل إلى الزلاقة وكان عدد الجيش معه 30,000، ووصل الخبر خبر موت ابن يوسف، تميم ابن يوسف ابن تاشفين يتوفى، لكن الرجل لم يهتم بذلك وإنما تقدم في جهاده رحمه الله، ولم يشأ أن يرجع ليرى حال ولده، وإنما واصل الجهاد، وسنرى كيف كان من أمره في معركة الزلاقة بعد هذا الفاصل بإذن الله، فابقوا معنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مات تميم ابن يوسف ابن تاشفين، وعلم الرجل بالخبر، ولكنه لم يشأ أن يرجع ويترك هذا الجهاد في سبيل الله وهو يحبه ويشتاق إلى الشهادة في سبيل ربه. تهون الحياة وكل يهون، ولكن إسلامنا لا يهون، نضحي له بالعزيز الكريم ومن أجله نستحب المنون. أرسل وزيره ليحكم البلاد، وجاء العدو القشتالي المجرم ألفونسو السادس، ذلكم الصليبي الذي كان يأخذ الجزية من رجال الأندلس، جاء ب60,000 من المقاتلين، وجاءه المدد من إيطاليا وفرنسا وإنجلترا، وأرسل إليه البابا في أوروبا بصكوك الغفران، فأقبل يحمل الصلبان ويحمل صور المسيح ليعلن أنها حرب صليبية، هم يحاربون عن دين وإن كان ليس بدين، جاء يعلنها حربا صليبية ويقول في غرور وغطرسة وإجرام: بهذا الجيش أقاتل الإنس والجن، بهذا الجيش أقاتل الجن والإنس، وأقاتل ملائكة السماء، وأقاتل محمدا وصحبه. فيا لها من حرب صليبية قذرة، وهيهات سترون خسارته الفادحة بعد قليل. كانت هناك حرب إعلامية كعادة الحروب المتبادلة، فتبدأ بالحرب الكلامية. أرسل يوسف بن تاشفين رحمه الله رسالة
إلى ألفونسو السادس لعنه الله، يقول فيها: بلغنا أنك دعوت أن يكون لك سفن تعبر بها إلينا. كان نفسه بيتمنى أنه يلاقي سفن يعبر بها عشان يروح للمرابطين وياخد منهم هما كمان الجزية. يظن أنهم ليسوا رجلا واحدا، يظنهم فرقا وأشتاتا وأحزابا كحال الأندلسيين. بلغنا أنك دعوت أن يكون لك سفن تعبر بها إلينا، فقد عبرنا إليك، وستعلم عاقبة دعائك، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وإني أعرض عليك الإسلام أو الجزية تدفعها عن يد وأنت صاغر، أو الحرب، ولا أؤجلك إلا لثلاثة أيام. فرد عليه وقال: فإني اخترت الحرب، فما ردك على ذلك؟ قلبها ابن تاشفين وكتب عليها: الجواب ما تراه بعينك لا ما تسمعه بأذنك، والسلام على من اتبع الهدى. أراد هذا المجرم أن يخدع المسلمين خديعة جديدة، وكان ذلك يوم الخميس. فأرسل رسالة يقول: يوم الجمعة يوم عيد المسلمين، ولا نقاتل في عيدكم، ويوم السبت عيد اليهود، وعندنا كثير منهم في الجيش، ويوم الأحد عيدنا، فنلتقي يوم الاثنين. لكن يوسف بن تاشفين رحمه الله رجل ذكي، فهم أنها خطة إجرامية، فكتم هذه الرسالة ولم يبينها لجيشه. ويرى شيخ كبير من شيوخ المالكية كان يجاهد مع الشيخ يوسف وهو ابن رميلة، يرى في منامه رؤيا عجيبة تبشر بالنصر. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه يقول: يا ابن رميلة، إنكم منصورون وإنك ملاقينا، إنكم منصورون وإنك ملاقينا. فاستيقظ الرجل في سرعة وخفة، وأيقظ القائد يوسف بن تاشفين، بل وأيقظوا الجيش كله، وقضوا أسعد لحظات وأشد لحظات الفرح والسعادة، وقد جاءتهم البشرى من النبي صلى الله عليه وسلم. وأمر الرجل بأن تقرأ سورة الأنفال، ويخطط الجيش تخطيطا دقيقا. فنصف هذا الجيش يتقدمهم المعتمد بن عباد في أول الجيش، ومن خلفهم يوسف بن تاشفين ومعه 11,000، ومن خلفه 4,000 آخرون، ويقبل المجرم القشتالي 60,000. وتدور المعركة في يوم الجمعة 12 رجب سنة 479، ويكون النصر المظفر لأهل الإسلام. وكان يوسف بن تاشفين يتعرض للموت ويتعرض للشهادة، يريد أن ينالها، ولكن أراد الله بقاءه ليصلح بين المسلمين. وبعد نهاية المعركة كان النصر لأمة التوحيد، وكانت خسائر هذا المجرم 59,550 قتيلا، ويعود 450 فارسا، يموت منهم 350 بعدما كان طالع 60,000. يعود ألفونسو السادس 100,000 فقط، وسميت بالزلاقة لأن الخيول كانت تخوض في الدماء وتنزلق على هذه الأرض الصخرية. وما النصر إلا من عند الله، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. أيها الإخوة، هذه صورة مشرقة من تاريخنا المبارك، نرجو أن نأخذ منها القدوة والعبرة. ثم أقول في النهاية: تعلمون، أو أقول اعلموا، أني فيما يتعلق بمسائل الفتوى ونحوها فأنا أقل وأضعف كثيرا من أن أتكلم بفتوى في وجود مشايخ وعلماء أنا لا أستحق أن أكون حتى من تلاميذهم. ولولا إلحاح هذه المرأة وشعوري بما في قلبها من الوسواس ما أجبتها، فأرجو ألا يفهم إخواني أني أعترض على إجابتهم أو شيء من هذا، لكني لست لهذا. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ذنوبنا ويستر عيوبنا ويرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول. إلى لقاء قادم مبارك مع دولة إسلامية أخرى وحال الأندلس بين هذه الدول، والله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
إليك أبث أشعاري لتأسر قلبك الكلمات وما شعري